السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صادق الوعد الأمين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، ها نحن قد عدنا بحمد الله تعالى وفضله في واحة القلوب. كنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أول عمل من أعمال القلوب، ألا وهو الإخلاص، وذكرنا عدة تعريفات عرفها أهل العلم للإخلاص، نذكرها في عجالة ففي الإعادة إفادة وربما زيادة. قالوا أن الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة. إذا عملت طاعة ما فلا بد أن تكون قاصدا بها مرضاة الله تبارك وتعالى. وقالوا أن الإخلاص استواء عمل السر وعمل العلانية، عملك في السر هو كعملك في العلانية بلا زيادة ولا نقصان. قالوا أيضا أن الإخلاص تخليص العمل من كل شائبة كالشرك والرياء والسمعة وحب الظهور والنفاق وأن يشار إليك وأن يقال عنك. قالوا أيضا أن الإخلاص تخليص العمل من ملاحظة المخلوقين، أنت تعمل العمل لمرضاة رب العالمين فلا يهمك أن يلاحظك أحد من الخلق. وأخيرا قالوا إن الإخلاص هو استواء المدح والذم، يعني إذا عملت عملا ما ومدحت على هذا العمل أو ذمك الناس على هذا العمل فالأمر عندك سيان، يستوي عندك المدح أو الذم. لكن إذا فرحت بالمدح وحزنت من الذم فاعلم أن هذا ليس بإخلاص. وقد ذكر أهل العلم علامات تدل على الإخلاص، فلا بد أن نتعرف عليها إخوتي الكرام. يعني كيف تعرف أن عملك خالصا لوجه الله تبارك وتعالى؟ من ضمن علامات الإخلاص الحماس للعمل للدين، لابد أن يكون في قلبك هذا الحماس لتعمل لنصرة الدين، لتعمل لرفع راية الإسلام ولعزة المسلمين. أيضا قالوا من علامات الإخلاص أن يكون عمل السر أكثر من عمل العلانية. ومن علامات الإخلاص أيضا إخفاء العمل بقدر الإمكان. ومن علامات الإخلاص إتقان عمل السر، إذا عملت عملا في السر فلا بد أن تتقنه كما تتقن عمل العلانية. أيضا قالوا من علامات الإخلاص الصبر والتحمل وعدم التشكي، تصبر على ما أصابك وتتحمل إذا ما وجه إليك اتهام أو ذم ولا تتشكى إلى أحد، فالشكوى لغير الله تبارك وتعالى مذلة. الإخلاص إخوتي الكرام له ثمرات وله فوائد وله عوائد، تعالوا بنا نتعرف على بعض ثمرات الإخلاص لعل معرفتنا لهذه الثمرات يدفعنا إلى أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. أول ثمرة وأعظم ثمرة للإخلاص قبول العمل. العلماء يقولون أن العمل لكي يقبل ويرفع إلى الله عز وجل لا بد من أن يستوفي شرط الإخلاص وشرط المتابعة، في قوله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. في تفسير قوله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض رحمه الله وهو من كبار علماء السلف: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. فالأخلص ما كان لله عز وجل، والأصوب ما كان على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن العمل لا بد أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون على الطريقة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان العمل خالصا وليس بصواب لا يقبل، وإذا كان العمل صوابا وليس بخالص لا يقبل. كما أن الطائر لا يطير إلا بجناحين، إن قص جناح سقط ولم يستطع الطيران، كذلك العمل لا بد من الإخلاص والمتابعة، إن فقد شرط لم يرفع العمل. الله تبارك وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن أول ثمرة من ثمرات الإخلاص قبول العمل. أيضا من ثمرات الإخلاص أنه يحول العادات إلى عبادات، والله إنها لغنيمة كبيرة وإنه لفوز عظيم أن نحول العادات والمباحات إلى عبادات وطاعات، لأن مدار الأعمال على النية. لو أنك تأكل بنية أن تتقوى بهذا الطعام على العبادة، فأكلك هنا يتحول إلى عبادة وطاعة. لو أنك تنام بنية أن تقوم مبكرا لتصلي في جوف الليل ولتدرك صلاة الفجر في جماعة، فنومك هذا يتحول إلى طاعة ولا عبادة. لو أنك مثلا وأنت ذاهب إلى المسجد تطيبت بنية ألا يتأذى أحد من جلسائك في المسجد، وألا تتأذى الملائكة، فالملائكة تتأذى من الريح الخبيث وتحب الريح الطيب. إذن تجملك وتطيبك بهذه النية يحول هذه العادة وهذا الأمر المباح إلى طاعة وعبادة. وقس على ذلك حتى في أخص الخصوص، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إذا أتى الإنسان امرأته له صدقة. تعجب الصحابة رضوان الله عليه وقالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر أو صدقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ نعم، يعني إذا وضع الإنسان هذه الشهوة في حرام عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فأنت حينما تعاشر زوجتك بنية أن تحسن فرجك وأن تحسن فرجها وأن تغض بصرك وأن تكون سببا في غض بصرها وأن تعف نفسك وأن تكون سببا في إعفاف زوجتك، هذا يحول هذه العادة وهذا الأمر المباح وهذه اللذة وهذه الشهوة يحولها إلى طاعة وعبادة. إذن هذه ثمرة عظيمة من ثمار الإخلاص. أيضا إخوة الكرام، من ثمرات الإخلاص النجاة من الفتن. الفتن كثيرة، نسأل الله العفو والعافية، ومن أعظم الفتن فتن النساء، ولذلك حذر منها خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فإذا أردنا أن نتحصن من الفتن ولا سيما من فتنة النساء فعلينا بالإخلاص. فاصل إن شاء الله ونواصل بعد الفاصل. عدنا بحمد الله تعالى وفضله. ما زلنا نتحدث إخوتي الكرام عن ثمرات الإخلاص. من أعظم ثمرات الإخلاص مغفرة الذنوب. مغفرة الذنوب ثمرة عظيمة لمن أدى العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. يعني يروي لنا النبي عليه الصلاة والسلام قصة المرأة التي كانت من بغايا بني إسرائيل، امرأة كانت من الفاسقات تتكسب بفرجها والعياذ بالله، لكنها أدت عملا في الظاهر يبدو صغيرا، لكنها أدت هذا العمل بإخلاص فغفر الله له. إنها المرأة التي سقت كلبا كان يأكل الثرى من شدة العطش، والحديث مخرج في الصحيحين. امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، بلغ منها العطش مبلغا، فلقيت بئرا فنزلت وشربت من البئر، ولما خرجت وجدت الكلب يلهث الثرى، يعني يلحس بلسانه في التراب لعله يجد قطرة ماء، فقالت لقد بلغ من هذا الكلب العطش كما بلغ مني، وكما يقولون اسأل المجرب. فنزلت إلى البئر وملأت موقها والموق والخف بالماء وصعدت، مسألة فيها صعوبة، وسقت الكلب، فاطلع الله تبارك وتعالى على صنيعها فغفر له. الإخلاص. في المقابل أيضا يروي لنا مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا نحى غصنا عن طريق المسلمين كان يؤذي المارة فغفر الله له وأدخله الجنة. يعني هذه المسألة في ظاهرها تبدو بسيطة، ما معنى أن تمسك بغصن شجرة وتقطعه؟ أمر سهل، لكن المسألة أو المدار الأمر على أن الله تبارك وتعالى علم من هذا الرجل الإخلاص في هذا العمل الذي أداه. الرجل لا يحب أن يؤذى أحد من المسلمين الذين يمرون بهذا الطريق، فلا بد أن يحتك الواحد منهم بهذا الغصن فيصاب بأذى، فقطع هذا الغصن ونحاه فأدخله الله الجنة. قصة الرجل وقد ذكرناها في الحلقة الماضية، الذي قتل 99 نفسا، وهي في الصحيحين من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل بالراهب 100 الذي قال له ليس لك توبة، اطلع الله تبارك وتعالى على الإخلاص في قلبه فغفر له، بالرغم أنه لم يسجد لله سجدة، لكنه توجه بقلب خالص إلى أرض الصلاح وترك أرض السوء ليعبد الله عز وجل مع الصالحين، كما بين له ذلك العالم الذي فتح له باب التوبة وقال ومن يحجزك عن التوبة، إنك بأرض سوء، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما صالحين فاعبد الله تبارك وتعالى معه. إذن الإخلاص من ثماره العظيمة مغفرة الذنوب. أيضا كنا قبل الفاصل نقول أن من ثمرات الإخلاص النجاة من الفتن. أوضح مثال وأعظم بيان قصة يوسف الصديق عليه السلام. الله تبارك وتعالى يروي لنا طرفا من هذه القصة في سورة يوسف، فيقول عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن ما السبب في نجاة يوسف عليه السلام من فتنة امرأة العزيز؟ الإخلاص. والعبرة كما يقول الأصوليون ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ، كل من كان الإخلاص في قلبه نجاه الله تبارك وتعالى من الفتن، وفي طليعتها ومقدمتها وعلى رأسها تأتي فتنة النساء. عافاني الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيضا إخوتي الكرام من ثمرات الإخلاص العظيمة رفع الدرجات وإن لم تعمل بالعمل. والله هذا أمر عجيب وأمر غريب، عمل لا تقوم به لكن كنت خالصا في نيتك، كنت صادقا في أنك تريد أن تقوم بهذا العمل، وحال بينك حائل ومنعك مانع، فأنت تأخذ الأجر وترفع لك الدرجة. في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام لجماعة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وكانوا في غزوة، إن بالمدينة خلفنا أقواما ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، أي في الأجر، حبسهم العذر. إن بالمدينة خلفنا أقوام. ما سلكنا شعبا ولا واديا، الشعب الطريق في الجبل، يعني نحن نسير في هذه الغزوة أو في الطريق إلى الغزوة في الجبال والتلال والهضاب والأودية والتعب والمشقة والنصب والهم، لكن هؤلاء بالمدينة بين ظهراني أقوامهم مع زوجاتهم وأولادهم، لكن شاركونا في الأجر كما في رواية مسلم. حبسهم العذر، اطلع الله تبارك وتعالى على قلوبهم فوجد الإخلاص في القلوب، وأنهم ما منعهم من الخروج إلا العذر. كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه أن يحملهم، أن يهيئ لهم بعيرا أو ناقة أو جملا أو زادا، فيقول لا أجد ما أحملكم عليه. هل فرحوا؟ هل قالوا كما يقول العوام بركة يا جامع؟ لا والله، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهؤلاء جماعة من الصحابة الكرام عرفوا بالبكائين. إذا سئلت من هم البكائون، البكاؤون جماعة من الصحابة كانوا فقراء، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الخروج في غزوة تبوك أن يحملهم، يعني أن يجهزهم، أن يأتي لهم بالدابة، أن يأتي لهم بالزاد، أن يأتي لهم بالمتاع، فاعتذر عليه الصلاة والسلام قال لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وهم يبكون، فعرفوا بالبكائين. منهم الصحابي الجليل عبد الله بن المغفل وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. الإخلاص، نريد أن نقدم لكم أمثلة من أصحاب الإخلاص لكي نقتدي بهم، تشبهوا، فإن التشبه بالكرام فلاح. أول مثال نسوقه لكم صحابي جليل أعرابي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أريد أن أهاجر معك وأن أغزو معك العدو، فخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر. ولما قسمت الغنائم وكان الرجل غائبا الأعرابي هذا، أعطاه الصحابة لما حضر نصيبه في القسمة، قال ما هذا؟ قالوا هذا نصيبك في القسمة. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأقتل شهيدا في سبيل الله. يعني الرجل لا يريد مغانم ولا يريد أموال، وإنما يريد أن ينال الشهادة. ثم بعد ذلك قام القتال فأصاب سهم عنق الرجل فحمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر، فقال عليه الصلاة والسلام أهو هو؟ قالوا هو هو. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. وتولى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفة دفن هذا الرجل، وقال اللهم إن هذا عبدك، خرج مجاهدا فمات شهيدا وأنا على ذلك شهيد. والحديث رواه النسائي في سننه وصححه الألباني عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم المعروف بزين العابدين والملقب بالسجاد، كان يعول 100 أسرة من فقراء المدينة، وكان يحمل على ظهره أجرمة الدقيق ويضعها أمام بيوت هؤلاء الفقراء دون أن يشعر به أحد، وكان يقول الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. كيف عرفوا؟ لما مات فقدت هذه الأسر من كان يعولها، ولما كانوا يغسلونه وجدوا في ظهره ناحية اليمين وناحية اليسار آثار حمل الدقيق، كان يحمل أجربة ثقيلة على ظهره وهو من هو في شرفه ومكانته. هذا إخلاص والله رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن المبارك عالم رباني وإمام من أئمة السلف، له مواقف كثيرة في الإخلاص، نكتفي بذكر موقف واحد منها يحكيه لنا معاصر له اسمه عبده ابن سليمان. قال خرجت مع ابن المبارك إلى غزو الروم، فلما اصطف القوم المسلمون في ناحية والروم في ناحية، خرج فارس من الروم مدجج بالسلاح ودعا إلى المبارزة، قال: فخرج إليه رجل من صفوف المسلمين وهو ملثم، الرجل يغطي وجهه، فكر عليه فقتله. فخرج فارس ثاني من فرسان الروم أيضا يطلب المبارزة، فخرج له نفس الرجل الفارس المسلم الملثم فقتله. فخرج فارس ثالث من فرسان الروم، فخرج نفس الفارس المسلم الملثم فقتله أيضا، فقتله أيضا. فكبر المسلمون، رأوا فارسا من فرسانهم قد قتل ثلاثة من فرسان الروم. قال: فازدحم الناس عليه ليعرفوه وهو ملثم مغطي الوجه. يقول الذي يروي لنا هذه القصة عبد بن سليمان، قال: فشددت كمح فإذا به ابن المبارك. قال: فلما رآني غضب وقال: يا أبا عمر، وأنت ممن تشنع علينا؟ يعني اعتبر أن يعرف أمام الناس أنه هو الفارس المغوار تشنيع. سبحانك ربي، إنه والله الإخلاص الذي خلد ذكر هؤلاء. أيضا من قصص الإخلاص العجيبة قصة الإمام الماوردي. والإمام الماوردي رحمه الله إمام من أئمة السلف، له كتب في التفسير وله كتب في الفقه وفي غير ذلك، وعرف بهذا الاسم نسبة إلى ماء الورد، وكان يبيع ماء الورد. العلماء في الزمن الماضي، وهكذا ينبغي أن يكون العلماء في كل زمان، ما كانوا يعني عواطلية كما يقول العوام، وإنما كانوا أصحاب أعمال. الماوردي ماء وردي يبيع ماء الورد. أبو حنيفة رحمه الله كان بزازا يبيع البز الثياب. الإمام الخرقي من أعظم أئمة الحنابلة كان يبيع الخرق، القطع القديمة، أو ما نسميه الآن بالروبابوكيا. والروبابوكيا هذه كلمة إيطالية، أشياء قديمة، لكن في اللغة العربية الخرق. فهناك الخرقي والماوردي وغير ذلك. الماوردي هذا رحمه الله ألف كتبا كثيرة في التفسير والفقه وغير ذلك، وقام بدفنها وإخفائها في مكان لا يعلم به أحد، وظلت هذه الكتب مخبأة ومدفونة حتى حضره الموت. وفي سياق الموت وبجواره أحد أصدقائه المقربين أخبره بالخبر، قال له: لقد ألفت كتبا في التفسير والفقه وكذا وكذا، ودفنتها في مكان كذا وخبأتها، وإني الآن أشعر أني في النزع، يعني في سياق الموت، فإذا رأيتني كذلك فضع يدك في يدي، فإن أنا قبضت على يدك فاعلم أنها لم تكن خالصة لوجه الله، فقم بحرقها وذرها في الماء، وإن أنت قبضت على يدي فبسطت أنا يدي فاعلم أن الله تقبلها فانشرها. يقول راوي هذه القصة العجيبة: فلما كان في النزع خلاص ويجود بنفسه، وضعت يدي في يده فبسطها، فهذه علامة أن الله تبارك وتعالى تقبلها منه. ثم مات رحمه الله، فقام صاحبه هذا إلى المكان الذي دفنت فيه هذه الكتب وخبئت فأخرجها ونشرها. يعني سبحان الله، الآن الإنسان إذا ألف رسالة صغيرة يفضح بها الدنيا، يذهب إلى الشيخ الفلاني والشيخ العلاني واكتب لي مقدمة واكتب لي تقريض واكتب لي ثناء وحقوق الطبع محفوظة، وأقوم برفع قضية على من ينقل شيء أو ينشر. وهذا الإمام العظيم، الإمام الذي رحمه الله، يكتب هذه الكتب العظيمة في التفسير والفقه ويخبئها ويقوم بدفنها ولا تنشر إلا بعد موته. فهذا عمل خالص لوجه الله تبارك وتعالى، لذلك خلده الله عز وجل. حتى الآن أهل العلم ينتفعون بهذه الكتب ويقرؤون في هذا العلم، ولصاحبه الأجر والثواب. أيضا إخوتي الكرام، من نماذج المخلصين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص، إمام من أئمة التابعين هو أيوب السختياني رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين. أيوب السختياني هذا كان يجلس للناس ويعلمهم العلم ويقص عليهم، فأحيانا تأخذ العبرة فتسيل دموعه، لكنه لا يريد أن يرى الناس أنه يبكي، فيخرج المنديل ويصغر كأنه يمتخط، يعني كأنه يزيل المخاط، ويقول: ما أشد الزكام، يصغر كأنه مسكوم وما هو مسكوم، إنما هي دموع سالت وعبارات فاضت من شدة إخلاصه، لكنهم أرادوا أن يخبئوا هذا. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون: يستحب للمرء المسلم أن تكون له خبيئة من عمل صالح لا يعرف بها أحد. يعني هذا أمر يجب علينا إخوات الكرام أن نحرص عليه، أن يكون لكل واحد منا خبيئة من عمل صالح لا يعرف أحد، لا الزوجة ولا الولد ولا الجيران ولا الأصدقاء ولا أحد. محمد بن واسع رحمه الله إمام من أئمة السلف قال: أدركت أقواما كان أحدهم يبل وسادته من دموعه وامرأته بجواره ولا تشعر بهذا. سبحان الله، ما أعظم هذا الإخلاص! الرجل يبكي خوفا من الله عز وجل ودموعه تسح سحا يبل بها الوسادة التي ينام عليها، وامرأته تنام بجواره لا تشعر بهذا. وكذلك الحال، كان الرجل يقف في الصلاة خاشعا خاضعا مخبتا أواها منيبا بقلب حاضر ولسان ذاكر وتسيل الدموع، ومن بجواره في الصف لا يشعر بها. فالإخلاص هو العمل الأول من أعمال القلوب، هو العمل المنجي من عذاب وغضب علام الغيوب تبارك وتعالى وعز وجل. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا، وارزقنا الإخلاص في أعمالنا، وارزقنا الإخلاص في كل ما قمنا به يا رب، ونجينا من كل عمل يعني نقص فيه الإخلاص. الإخلاص له نقيض ألا وهو الرياء، أن يكون العمل ليس لوجه الله عز وجل، وإنما سمعة أو حب ظهور، أو أن يقال فلان ابن فلان، أو يشار إليه بالبنان، أو أن يمدح، أو أن يعطى عطية، أو أن يمدح. لا، نسأل الله عز وجل أن ينجينا. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء نافعا لمحاربة وطرد هذا الرياء، تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهناك إخوة الكرام بعض الأعمال قد يظن البعض أنها من الرياء وليست من الرياء، يعني لابد أن نوضح هذه الأمور. منها الثناء الذي قد يؤدى للشخص من بعض أهل الإيمان: لا، تلك بشرى، تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني إذا عملت عملا صالحا وأثنى عليك الناس فلا تظنن أن هذا من الرياء، أنت لم تطلب الثناء، يعني هذا جاء على ألسنة الناس، فتلك عاجل بشرى المؤمن. أيضا قد يظن بعض الناس أنه لا بد إذا أذنب ذنبا أن يكتم، أن ينشر هذا الذنب، يقول فعلت وفعلت، وإن لم يقل فهذا رياء. لهذا من وسوسة الشياطين، الله تبارك وتعالى يحب أن يستر على عباده: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فحينئذ ليس من الرياء أن ننشر الذنوب، بل نكتمها والله يحب ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا إخلاصا، وأن يخلصنا من كل عمل فيه رياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.